صبحكم الله بالخير سيدنا الأجل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أن مخالفة الاحتياط الوجوبي الصادر من الفقيه هل هي موجبة للفسق أم ضائرة بالعدالة أم لا أثر لها في هذين الأمرين؟ وذكرنا أنه بناء على كون التجري محرمان أو قبيحان قد يقال بأنها موجبة للفسق أو ضائرة بالعدالة، ولكن إذا بنينا على أن التجري مجرد كاشف محض عن خبث السريرة من دون أن يكون موجبا لارتكاب محرم أو قبيح كما هو مسلك الشيخ الأعظم، فما هو الموقف من مخالفة الاحتياط اللزومي؟ فهنا أفاد السيد الأستاذ دام ظله بأن هذا يعتمد على رأي الناظر في حاله، ولذلك يتصور اختلاف حكمه باختلاف حال الناظر، فإذا كان الناظر إليه ممن يرى الحرمة كما لو افترضنا أن المكلف مع التفاته إلى أن الفقيه يقول الأحوط وجوبا عدم حلق اللحية، مع التفاته لذلك خالف الاحتياط، فإذا كان الناظر لحاله ممن يرى حرمة حلق اللحية اجتهادا أو تقليدا فهو بنظره أن هذا المكلف الذي خالف الاحتياط اللزومي فاسق، لأنه ارتكب محرمان من دون عذرين، حيث إنه خالف الاحتياط اللزومي من دون عذرين فهو بنظره ممن ارتكب محرما من دون عذرين، ولأجل ذلك تكون مخالفته موجبة للفسق. وأما إذا افترضنا أن رأي الناظر على الحلية، أي أن الناظر لحال هذا المكلف ممن يرى جواز حلق اللحية اجتهادا أو تقليدا، إلا أن المكلف لم يرتكب الحلق لأنه حلال، وإنما ارتكب الحلق مع التفاته إلى أن هذا مناف للاحتياط اللزومي الصادر من مقلده. ومحل الكلام من خالف الاحتياط اللزومي دون استناد لا لفتوى ولا لأصل عملي ولا لقصوره في المعتقد، هذا لابد أن يضاف إلى ذلك، لأن من يخالف الاحتياط اللزومي الصادر من مقلده في قوله الأحوط لزوما مثلا ترك حلق اللحية، تارة يكون ملتفتا إلى وجود رأي فقيه جامع للشرائط بالإلزام، سواء كان هذا الفقيه هو مقلده أو غيره، مهم أنه جامع للشرائط في حقه، فهذا لا إشكال في أنه ارتكب ما يوجب الفسق لأنه خالف حجة فعلية في حقه بالإلزام. وتارة يكون المكلف مستندا إلى جريان أصالة البراءة، إما بناء على أن للعام أن يجري أصالة البراءة عند عدم وجدانه حجة على الإلزام في حقه، أو لا أقل لأن الفقيه أخبره بأن لا دليل على الإلزام في المورد فأجرى البراءة. هنا أيضا هذا خارج عن محل كلامنا، لأن هذا قد استند لأصل شرعي، فهو لم يرتكب ما يوجب الفسق ولم يخرج عن العدالة، حتى لو كان الناظر في حاله ممن يرى حرمة حلق اللحية اجتهادا أو تقليدا. وأيضا محل كلامنا لا يشمل من يرى قصورا جواز مخالفة الاحتياط اللزومي، فلو فرضنا أن المكلف الذي التفت لوجود احتياط لزومي من قبل الفقيه لكنه هو هذا المكلف مطمئن بأنه معذور في مخالفة الاحتياط اللزومي، وكانت هذه المعذورية عن قصور، فإذا افترضنا أن هذا المكلف عن قصور يرى أن مخالفة الاحتياط اللزومي الصادر عن الفقيه وإن لم يكن هناك أصل شرعي مرخص أمر معذور فيه، فلا إشكال حينئذ أنه لا يمكن الحكم عليه بالفسق ولا بانتفاء العدالة. إذن محل الكلام من لم تقم لديه حجة على الإلزام ولم يستند لأصل شرعي مرخص ولم يكن معذورا في مخالفة الاحتياط اللزومي لقصوره، فمثل هذا في نظر من يرى حلية حلق اللحية اجتهادا أو تقليدا ليس بفاسق لأنه لم يخالف حجة بالإلزام، ولكن هل هو عادل أم لا؟ هذا ليس بفاسق، ولكن هل هو عادل أم لا؟ فقد أفيد بأنه بناء على أن العدالة كما هو رأي سيدنا قدس سره ورأي السيد الأستاذ دام ظله، بناء على أن العدالة هي الاستقامة على جادة الشارع عن باعث مستمر، لا مجرد الاستقامة على جادة الشارع بأن لم يرتكب محرما شرعيا ولم يترك واجبا شرعيا، بل استقامة عن باعث مستمر وهو الالتزام والتدين. فبناء على أن العدالة كذلك، العدالة منتفية لأن هذا المكلف الذي خالف الاحتياط اللزومي وإن لم يخالف حجة على الإلزام، إلا أنه لم يجر عن باعث مستمر وهو الالتزام والتدين، فمقتضى ذلك عدم الحكم بشنو؟ بعدالته. وأما إذا افترضنا أن الناظر في حال هذا المكلف مثله ممن يرى الاحتياط الوجوبي، فالناظر في حاله مثله لا ممن يرى حرمة حلق اللحية ولا ممن يرى حلية حلق اللحية، بل هو أيضا متوقف مثله، فلا يمكنه الحكم بفسقه لعدم مخالفته حجة إلزامية في حقه، ولا يمكنه الحكم بعدالته لأنه لا يدري أن هذا في الواقع هل هو مخالف لحكم فعلي بالحرمة أم لا، ولا وجه لاستصحاب العدالة. وقد يقول قائل بأنه بما أنه كان عادلا سابقا والآن مثلا حلق اللحية وفي حلقه للحية خالف احتياطا لزوميا، لكن لا ندري هل خالف حرمة فعلية في حقه أم لا، نستصحب العدالة، لا يجري استصحاب العدالة. لما؟ لنفس النكتة التي ذكرت في عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية، وهو دوران حال هذا المكلف بين اليقين بالحدوث أو اليقين بالعدم ولا يوجد شك في البقاء. فإنه إن كان حلق اللحية محرما في حقه فهو ليس بعادل جزمان، وإن لم يكن محرما في حقه فهو عادل جزمان، فلا يوجد هناك شك في البقاء، بل الأمر يدور بالنسبة لحال هذا المكلف بين الإطمئنان بالوجود أو الإطمئنان بالعدم، ولا يوجد شك في البقاء كي يكون مجرا لاستصحاب العدالة. إذن فلا يجري استصحاب العدالة في حقه، بل وزاد على ذلك السيد الأستاذ دام ظله، بل قد يقال بانتفاء العدالة في حقه، بناء على أن العدالة ليست مجرد الاستقامة العملية بأن لا يترك واجبا شرعيا ولا يرتكب محرما شرعيا، بل بناء على أن العدالة هي عبارة عن الاستقامة العملية على جادة الشارع عن باعث نفسي مستمر، وذلك الباعث عبر عنه سيدنا قدس سره في التنقيح في الجزء الأول في بحثه حول العدالة بأنه الخوف من الله عز وجل، وعبر عنه السيد الأستاذ بالالتزام بأنه ملتزم متدين، هذا باعث مستمر، وهذا الباعث ينفصم وينهدم بمخالفة المكلف للاحتياط اللزومي دون الاستناد إلى أصل شرعي مرخص، أو مع عدم كونه من ممن يرى المعذورية قصورا. فهل كلام السيد الأستاذ دام ظله تام؟ فإن البحث عن تماميته وعدمه يتوقف على تنقيح ما هي العدالة، وذلك يتوقف على تنقيح ما هو المستفاد من صحيحة ابن أبي يعفور التي هي المعتمد في بحث العدالة. سأل أبا عبد الله عليه السلام: بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تجوز شهادته لهم وعليهم؟ فقال عليه السلام: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان. فما هو المستفاد من هذه الرواية الشريفة؟ نتعرض إلى المباني المختلف فيها من دون الدخول في بحث العدالة، للمباني المختلف فيها في فهم الرواية وما يترتب من آثار على هذه المباني غدا إن شاء الله تعالى.